وأظن رجح أنه
يكون إيثار. ما الدليل؟
فعلاج أشف فيها فضلا تدخل بجانب فعل رسول الله في صحيح البخاري في الحديث صحيح البخاري وغيره لما طعن عمر جاء الرسول وقال إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه وكانت تبكي على عمر يوم طعن كانت فجعة على المسلمين رضي الله عنه فقالت اليوم أثيره على نفسي لأن هذا إثار كما قال ابن القيم دين تدل على جواز الإثار الديني نعم على جواز الإثار الديني يكون عالم شيخان حضر في مجلس وكلاهما على علم يقول لأ أنت قدم لأنه إذا تكلم أحدهم وفى بالغرض هو يتقدم الذي يوفى بالغرض الأعلى لكن إذا كان مستويان فله أن يؤثر ويؤثرون على أنفسهم نعم هذا في الدنيا لكن قال المقيم لا بأس حتى في أمور الآخرة أن يؤثر وهذا يعمق المحبة في النفس قال والجرأة والجبن غرائز يضعه الله في شاء فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحمه هذا الحديث علته صحيح انقطع يحب سعيد النعمة في انقطاع في انقطاع طيب الأخلاق هل هي جبلة المكتسبة أخلاق مثل الشجاعة مثل الجبن مثل الكرم والسخاء الحلم هل هي غريزية يعني يمكن أن تكون جبلية ويمكن أن تكون مكتسبة ما الدليل على التفريق على شج بن قيس قال فيك خصمتان يحبهم الله ورسوله قال الشاه أأتخلق يعني يمكن الإنسان يتحلق اليوم أمسك نفسه مع تطاول اثنين من الجهة العالية أمسك نفسه عن اثنين من عشرة سبع رد عليهم يشتد وساق وشاتم لكن اثنين تخلق خلق الحلم الحلم حلم عليهم من الحلم التحلم فاليوم الثاني يصبر على ثلاثة الثالث إلى أن يكون الحلم كالسجين أنه تخلق وتدرب على الحلم أن يذكر ما أعطى الله معاقبة للصابر والعافين على الناس فمن الأيام يتخلق اسمه سجية قد كالسجية والدليل هذا أأتخلق أم جبل من الله قال بل جبلك الله عن الحلم والعنف قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم وهذا ملاحظة سبحان الله لاحظة عامة لا درس عند العلماء ولا شيء يكون فيه مطيبة والتذلل في الخدمة للناس واحتمال الأذى وحمل الأمور على حسن الظن ترك حملها على سوء الظن تجد هذا العام ما درسه ربما لا يتكلف ولا يتخلق ولا يتخلق ربما جد الله تجد هذا ركائز وتجد من يعالج ذلك حتى يرصد إلى المطلوب يعالج هذا وله أجر أيهما أجر أكثر الذي يتخلق بالحلم أم ليكون أصله حليم ايش اللي يتخلق ليش لانه جاهل وفي الحديث سيد احمد المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله لينا وحديث عائشة هجرك على قدر المسألة فيها صعوبة لكن لابد الانسان يتحمل في قدر المستطاع تتقوا الله ما استطعتم ما الفرق في بين مراتب الشهداء الشهادة الدرجة الأولى والثانية، من هو الشهيد من درجة الأولى وما هي أحكامه، والشهيد من درجة الثانية خالد درجة الأولى. نقيم هذا تقسيم يعني تقسيم من كتب المعركة فهو الشهيد. طيب من حمل المعركة ودوي جراحه حتى توفي بعد شهر يغسل ويكفن، من يضرب مثل له؟ عمر رضي الله تعالى عنه قتل في المعركة ودوي خارجها قتل طعنه إنسان. سعد بن الوقاص في صحيح البخاري نصبت له خيمة، يقول صحيح البخاري ما شعرنا إلا الدم يسيل من تحت الخيمة، فاللهم رضى عنه حمل خارج المعركة وتوفي. سعد بن المعاذ وسال دمه لأنه سعد بن وقاص عاش بعد سال دمه وكان قد حمل خارج المعركة ولا يسمى شهيد، لا يسمى عفوا شهيد الدرجة الأولى لأنه يغسل ويكفن، إنما الدرجة الأولى ما في المعركة. إذا الدرجة الثانية كما يسميه ابن القيم هو الغريق الحريق والمبتول وصاحب الهدم، نعم من مات ذو ماله وقفه شهيد، هذا حديث آخر. وكذلك لا شك صاحبة النفاس التي تموت في نفاسها، فهؤلاء شهداء لكن يغسلوا ويكفلوا. طيب يغسلوا ويكفلوا، المهم جماهير العلماء أنهم لا يغسلوا لما ماتوا في لكن في المعركة ولا يكفلوا، وسبب ذلك أنه يبعثون. الآن نستكمل ما تبقى من فوائد ومسائل الحديث أبي حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، يقرأ الحديث أي لكن ما أفهمناه أقرأ أن أقرأ عندك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الترغيب في الجهاد. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله،
إسحاق بن عبد الله ذكر أنه ثقة الحجة،
ابن أبي طلحة عن أنس عن مالك قال
عن إيش؟ عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك،
عن أنس بن مالك مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت منحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق، قالت فقلت له يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى، قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. قال فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت على دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
هذا الحديث ذكرنا في الدرس الذي مضى أن إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم وهو متفق على صحته. وفيه من المسائل والفوائد قوله أنس بن مالك: كان رسول الله ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام. سبب ذهابه إلى قباء صلى الله عليه وسلم من جهة الثواب والأجر الصلاة في مسجد قباء، فكان يأتي كل صلى الله عليه وسلم سبت في الأسبوع ماشيا. وقد قال: من تطهر في بيته ثم أتى إلى قباء فصلى ركعتين كانت له كعمرة. فمن صلى في قباء وأراد العمرة فالحديث مقيد بالتفخر في المنزل، فإن ظاهر الحديث أنه قال فتطهر يعني في منزله كانت له كعمرة. وإذا كان ذلك كذلك فالأجدر حينئذ بالرجل أن لا يذهب إلى قباء ويتوضأ في المسجد، إذا نزل ببيته يتوضأ ويذهب إليه فتكون له كعمرة. أم حرام بنت ملحان كانت تحت عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، لا شك نقطع أنها كانت محرم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس بن عبد الأعلى: قال له وهب أم حرام إحدى خالات النبي من الرضاعة، فكانت قطعا محرما للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس في هذا الحديث حينئذ طريق لمن يلبس اليوم في مسألة الاختلاط وجوازه، وأن يمس الرجل المرأة الأجنبية أبدا، لأن هذا مقطوع به. ولا أذكر أحد من أهل العلم الآن قال أنها كانت أجنبية عنه، لا أحفظ عن أحد من أهل العلم ذكر ذلك. ومن يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أجنبية وهو الذي كان لا يبايع النساء إلا بالكلام ليس بالمصافحة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لأن يذك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، وهو القائل كما عند الترمذي: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان لا يخلو أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، كما عند الترمذي: فإن الرجل إذا خلى المرأة كان الشيطان رسولها إليه ورسوله إليها، يوسوس ويزين يقول: ما بقيت خالية هكذا إلا تريدك، ربما يقول له: ما بقي معك خاليا ولم يخرج إلا يريدك، ثم يكون رسولهما ومع ضعف الإيمان وغياب الرقيب نعم من البشر فحين تحدث ما لا تحمل عقبة. يعني لا يجوز للمسلم أن يخلو بامرأة، وهذه الحالة خاصة كما علمتم، هذه الحالة عفوا عذرها أنه محرم صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم. والاختلاط لا شك في تحريمه، وأي نوع من الاختلاط؟ الاختلاط ليس العارض، الاختلاط الذي تقوى معه الذريعة، الذي يكون في المستشفيات، الذي في المستشفيات وفي الجامعات والمدارس والوظائف، تبقى المرأة بجانب الرجل ساعة. أما العارض كالحج والعمرة والسوق والطائرة فلا أعلم عن الخلاف بين أهل العلم في تجويزه، كما نص على ذلك العلامة ابن تيمية قال ركب الطائرة وإن كان فيها اختلاط، فإن هذا يعني عارض فيقضي حاجته ولا مانع. والعلامة الشيخ ابن باز لما تهكموا به فقال أنتم مشايخ تمنعون من الاختلاط، أنتم تختلطون بالحج والعمرة. فرد عليه الشيخ رحمه الله قال هذا الاختلاط عارض يعني يسير، يقصد الشيخ والله أعلم ما تقوى معه الذريعة، والذريعة عند علماء الأصول على قسمين، ذريعة ضعيفة وذريعة قوية. الضعيفة مثل ما يقول الإنسان اسكن بأسرتك في الصحراء، فإن هناك ذريعة كنت تسكن مع أسرتك في بأسرتك في مدينة، والمدينة فيها شباب وفيها رجال وفيها، فهناك يعني خطر فيه، قال هذا ضعيف. والنبي ما جعلها ذريعة يسكن الناس في البلاد يخرجوا من المدينة، ما زال المسلمون يسكنون، هذه ذريعة غير معتبرة شرعا، بل يسكن ويغلق على نفسه الباب ولا حرج، يقول في الحي فيه ناس رجال وفي الحي فيه ذريعة ضعيفة. أما القوية يخلو، القوية تقوى إن كانت بجانبه امرأة سبع ساعات هي تكلمه في قضايا الوظيفة ويكلمها، فما الأيام ينهار جدار الحياة ويتطاول عليها، نعم، فإن لم يتطاول ربما هي تطاولت، نعم. حكي لي في من ضمن المختلفين كيف يعني أن المرأة أحيانا هي التي تتطاول مع طول المدة يذهب حياؤها نسأل الله العافية، حتى وإن كان هو ممسك بالزمان نفسه، لأن تطاول أحيانا يأتي لها مع طول الزمن. قال بعض أخواننا أيضا تأتي في الأيام الأولى حية منكسرة تنظر إلى أسفل الأرض، ثم مع الأيام تبدأ ترفع بصرها شيئا فشيئا إلى أن تقع في المساح، والكلام الكثير والجرأة. قال فدخل عليها رسول الله فأطعمته، فيه من الفقه جواز إطعام المرأة من بيت زوجها ما دام أنها تعلم أنها غير مفسدة لماله، ما دام أنها تعلم أنها غير مفسدة لماله وأنه لا يكره ذلك زوجها لا يكره ذلك، فهذا لا مانع منه أن تطعم المرأة الجيران، نعم، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري، إذا أنفقت المرأة بيت زوجها غير مفسدة كانت لها أجر لما أنفقت، ولزوجها أجر لما اكتسب، والخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعضهم شيء. ولذلك هي أنفقت، ولكن إذا علمت أن زوجها لا يحب ذلك، أو أنه قد وازن نفقته وأنه لا يرى أن تنفق ولم يأذن لها، فلا ينبغي حينئذ أن تنفق إلا بإذنه، لا يحل لامرأة أن تأذن لابنها، كما يذكر في حديث أبي داود الطيالسي وكذلك في مسلم الإمام أحمد وخرجه الترمذي، قال لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالها. على كل حال ينظر في إسناد هذا، لكن المعنى من جهة أن المال مال الرجل، فينبغي حينئذ أن تطعم. متى يجوز لها أن تطعم، أو متى يجب على زوجها أن يأذن لها؟ يجب عليه أن يأذن لها إذا كان في الحي جائع ولم يطعمه أحد وتعين على البيت هذا إطعامه لحديث خرجه البخاري بصحيحه في باب وجوب عيادة المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وضك العاري وإيش وعوز المريض. هذا عن فرضية الكفاية. إذا تعين على هذا البيت ما في أحد يطعم ولا هذا البيت عنده فضل طعام فيجب أن يطعمه، وفي أموال حق للسائل والمحروم. أو جاء سائل قال الإمام أحمد: السائل وقف على الباب أو على الفرس أو على الإنسان له حق في آية في أموال حق للسائل ما دام أنه سائل، نعم فله حق. وجاءت آية معلومة من الزكاة وآية من غير القيد، هذا معلوم وتحمل على الصدقة وحق السائل إذا سأل. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، قالت فأطعمته وجلست تفلي رأسه. تفلي رأسه يعني تفتش رأسه وتنتقي حينئذ أو تخرج منه القلب، تفلي رأسه هذا من هذا الباب تفلي رأسه. وبعض الكبار في السن يحب الأبناء الصغار تفلية الرأس ولو لم يكن قبل من باب التسلية والاستئناس، والبعض يفلي الرأس لكي يخرج القمل من الرأس. وهذا إن كان حمل على هذا المعنى والإخراج التفلية فحيث أن يستحب للرجل أن يخرج من بدنه ما يؤذيه، ما يؤذيه من القمل أنه يمص الدم وينش البعوض عن نفسه حتى لا يمص دمه، نعم أنه يبعد عن بدنه ما يؤذيه لا يبقي شيء يرى أنه يمص فيقول هذا أقل، نعم يبعده. إذا حملنا هذا على التفلية كما قالوا التفتيش عن القمل حينئذ ينبغي الإنسان أن لا يترك شيء في بدنه، نعم يمص من دمه إلا وحشه مثل بعوض مثل القمل يخرجه بالمشط أو يقتله، لأنك بدنك هذا أمانة عندك ليس أنت كما يقول البعض أنا حر في بدني أفعل به ما شئت أرد، هذا أمانة ينبغي أن تعتني ببدنك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود لما سمع رجل شيبة نذر مع كبر في السن أن يحج ماشيا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، أخذ به حر أنه يفعل الذي شيء إن يشاء أن يعذب بدنه. ولذلك رجل لما حج يده وقطعها فما رقى الدم حتى مات، ألم يقل الله لا ذرني عبدي نفسه حرمت عليه الجنة؟ قل لا لا غير هذا حر ببدنه. والذي قتل نفسه مشاكس في عهد النبي منتحر النبي ترك الصلاة عليه، يقول هذا حر في نفسه ليس كما جاء في سنة الترمذي وغيره، ليس المؤمن يلمس أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. لا من قال لك تحمل نفسك من البلاء ما لا يطيق وتقول أنا حر؟ إن لم يكون تهملا في سبيل الله في الجهاد في أمر مشروع معلوم من الدين أنه من الدين فلا رسول الله فيه بشرية النبي، لأن الله لا يعلم كما جاء في مسلم بن أحمد وكلام في صحيح مسلم من حديث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وفي الآية لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وفي بعض الإسرائيليات وحدث عن إسرائيل الحرج أن موسى قال له بنو إسرائيل هل ينام ربك؟ فقال فأوحى الله إليه أن اتخذ لنا من زجاج فقم فصلي ثم صلي ثم صلي، فعل موسى فأخذته سنة فسقط الإناء فتحطم، فضرب له مثل أن الله لو أخذته سنة لتحطم العالم العلمي والسفلي سبحانه عما يصفون. ثم استيقظ لكن نوم النبي كان يشعر معه بالحدث، اللهم صل عليه كان يشعر معه بالحدث، قال الناس من أمتي عرضوا عليك، استيقظ وهو يضحك. سبب ذلك أنه رأى في النوم ما يسره رأى في النوم ما يسره. فيه جواز الضحك لأمر مبهم، فيه جواز الضحك لأمر مبهم، ولكن يستحب حينئذ أن يضيق حتى لا يقع له النجس في إشكال. أن إذا ضحك من غير أن يضيق السبب فإنه قد يفهم الإنسان أنه يضحك عليه على لباسه أو شيء، فليقول تذكرت شيء. وفيه أنه من تذكر شيء أضحكه لا ينافي العقل، فقد يكون سلبي السيارة جالس واحد ثم ذكر موقف شيء ذكره بشيء بموقف فتبسم ذكره، فلا يعتبر هذا نقص في عقله ما دام حضر ذلك عنده في ذهنه. نعم، لكن الذي لم تكن له سجية فلا عند الإنسان يفهم ما لا يعلم. لم تكن له هذه السجية دائما كان في الإبهام. هنا ضحك واستيقظ لأنه رأى ما يسره. ماذا رأى؟ قال الناس ما يضحك يا رسول الله. فيه سؤال الضاحك فيما ضحك، ما في مال، ولا يقال هذا المبدأ دخل في شؤون الآخرين أو أن من حسن الإنسان ترك ما لا يعني، لأنه ضحك رحمها. نعم، وفيه استحباب أن يجيبه إذا سأله عن ضحك مبهم فإن النبي أجابه صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي لعودة الأطفال الصغار في المجالس أن يؤدبوا، لأن هذه تكثر منهم يتوشوشون ويضحكون والناس ينظرون إليهم. نعم، هذا لا يدخل في حديث لا تناجى اثنان لأنهم أكثر واحد في المجلس، لكن من باب أدب المجالس العرفي ينبغي أن يربى الصبيان على أن لا يضحكوا من غير سبب ظاهر حتى لا يقع الناس في حرج. قال عرضوا، نعم، ناس من أمتي سبب ضحكي، أن ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر أي على متنه ومعظمه. نعم، يركبون على متنه، على أي شيء يركبون؟ على السفن. فيه جواز الركوب على البحر لأن النبي ضحك وهذا إقرار، والنبي لا يرى إلا حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لو كان هذا الذي رآه ليس بمشروع الأمر يعني يخالف لما حدث به بل وأقره، فدل على جواز الغزو في البحر لأنه أثنى عليه وله فضل كما سيأتي يعني على غيره. وإنما ينهى عن ركوب البحر إذا كان مرتجا كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركب البحر ومرتج فغرق فمات فقد برئت منه الذمة. وهذا يفعله بعض المغامرون وهذا من جهلهم بالحديث، وكما قال علي الحديث يحرسك وأنت تحرس الماء، ومن حراسة الحديث لك تذكر أن لا تغامر مثل الجهل تركب البحر ومرتج زعم أن هذه مغامرة وتسلية وضحك فقد تغرق من يعلوك الموج فتتنفس إلى الماء فتموت. نعم، لا ينبغي الإنسان يغامر بنفسه لأنه ليس كما يقال أنا حر تصرفاتي، أنت مقيد بالشريعة. أنا هاك النبي أن تركب البحر وهو هائج. ويذكر عمر أنه كان ينهى عن ركوب البحر وكأنه ما سمع هذا الحديث، ولذلك كان الغزو في عهد عثمان لما استأذن الناس أذن له هو وفي عهد معاوية. قال ملوكا على الأشرة احتمل كما قال الباجي وجها ملوكا أي أنهم في ما هم فيه من سعة ومنافاة للقلة كالملوك، هم على سعة وكثرة وعدة وعتاد يتنافى معه الفقر يشبهون الملوك في قوتهم وعدتهم وعتادهم. وقيل وأظن هذا ذكر ابن عبد البر أنهم رآهم في الجنة على الأسرة ثوابا لهم لأنهم غزوا في الدنيا في البحر، فهذا من ثوابهم في الآخرة أنهم كالأسرة كالملوك على الأسرة في الجنة على رأيكم متكئون، كما قال الله تعالى في كتابه أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق راوي الحديث. قال وقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منه. فدعا لها. ليس فيه جواز خروج المرأة تقاتل لما كون تريد أن تكون معه. ليس يلزم جواز غزو المرأة يعني الحديث يحتمل كما قال أبو داود السيستاني ينظر إلى عمل السلف. فعمل السلف جاء في هذا الباب فيما يتعلق بالنساء. قد خرجه البخاري في صحيح أن النبي أن أم عطية قالت كنا نخرج مع النبي في الغزو. قالت نقاتل لا نقاتل نغزو نداوي الجرح. حينئذ لا بد يفهم هذا على أنها تريد أن تكون معه نعم وتداوي. لذلك ما يعرف أن يعني اتفاق أو أن المرأة تغزو ولها غنيمة في الغزو ولا يعرف هذا. إنما هي تداوي الجرح تسقي العطشة نعم ونحو ذلك. لكن كيف تقول في تلك المرأة التي ضربت رجل من اليهود أو من بخشبة في يدها في الغزو في القتال هذا عار كان يكون الجيش يعني تراءى الجيشان واندس هذا في بيوت المسلمات ودخل في الحوائط في هذه الطرقات فمرأت رصدت إلى أن مر هذا الحربي ونزلت على رأسه برأس هذا لا لا درجة القتال. المرأة ينبغي حقها الستر كما جاء عن ابن عمر قال لا تصعد المرأة الصفا والمروة. والآن كثير يصعد الصفا والمروة يخالفون سنة ابن عمر مع أن ابن عمر نهى عن ذلك وأقره شيخ الإسلام لأن الأصل النساء الستر وإن كانت عبادة عظيمة الحج والعمرة لكن لا تصعد على الصفا لأن ذلك يعرضها للانكشاف والبروز ويراد ما عليه النساء من وجوب الستر. فإذا قال ابن عمر مثل هذا كيف يعني سبحان الله اليوم يخرج لنا مثل ذاك الرجل يقول بجواز الاختلاط بل والمرأة تضع المساحيق وإن في عبادة يقول ابن عمر لا تصعد على الصفا والمروة ليس عليها صعود لأن الأصل بروز. والنبي يقول يجعل هذا الباب للنساء والمرور يسير والبيت والبقعة أطهر بقعة بعد الكعبة بعد مسجد الكعبة والناس أطهر ناس والزمن شريف وبعد الصلاة والنبي يقول اجعل هذا باب للنساء. ثم يأتي من يقول تخرج المرأة بوجهها ثم يبرزها أمام الرجال ينظر فيها في امرأته وتضع المساحيق ويقول هذا لأؤكد يعني الجواز. ولا شك أن هذه دعوة للسفور. من أجاز كشف الوجه لم يفعل هذا الفعل. من أجازه لم يسترع هذه الجرأة. ومن المعلوم أن الشيء يكون مباح في أصله فيكون مقتضى عند العالم يمنع مثل عمر رجوع المرأة إلى زوجها بعد الطلقات ثلاث مجلس واحد في الشريعة كان عنده جائز في ربيع مسلم. لكن أجرى الثلاث لثلاث لقيام مقتضى ما هو تلاعب الناس وتساهلهم ولا فأجرى الثلاث ثلاث جعلها ثلاث. وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها لو يعلم النساء ماذا ما النبي ما أحدث النساء اليوم من السفور ومن الأشياء التي تبين ما كان عليه النساء زمن النبي قال لنا عنا من المساجد ذهب مرة للمساجد في زمن النبي مباح. فظنت عائشة ورأت أن النبي لو كان حاضر ورأى التساهل يمنعهم من شيء مباح. فلو رأى عائشة اليوم المرأة تكشف عن وجهها وتضع قصة شعرها وتضع المساحيق وتضع وش تبدو إذن رضي الله تعالى عنها. لكن من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. ولقيت هذا الرجل في مرة وإذا به لا يؤمن لما أردت أن أنكر عليه قبل سنتين أو كذا إجازة هذه الأشياء إذا به لا يقر بقاعدة سد الذريعة للإسلام. يقول لا يجوز سد الذريعة للإسلام. وحديث لعن الله من لعن والديه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغير علم، ولا يخلو أن رجل وامرأة. هذه الحديث المجتمع ما كونت عند العلماء قاعدة سد الذريعة، قل لا في سد الذريعة في الإسلام، ذلك جائز الاختلاط، جائز تخرج مرة من أصحاب تلقي الإذاعة، نعم ما في شيء اسمه سد الذريعة. على أن عائشة رضي الله عنها هذا غرض الستر عند الصحابة رضوان الله عليهم وكيف محافظتها على تغطية وجهها في صحيح البخاري، قالت وكان صفوان بن معطل يعرفني قبل الحجاب، فلما أنزل الحجاب اقترب حمرت وجهي رضي الله تعالى عنه. نعم لما أنزل الحجاب واقترب صفوان حمرت وجهي. نعم ولم نصدد ترجيح المسألة، لكن بصدد أن نبين أن من الناس ما يكون عنده ضعف في الفقه وجرأة على الإفتاء، جرأة على الإفتاء والتطاول والإفتيات على أهل العلم. يعني الآن من أهل العلم فعل فعل هذا الرجل؟ لا أحد. هذا الجرأة العظيمة سبحان الله. على سرة قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني منه، فدعا له ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك أيضا يعني. قالت فقالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوك على أسرة أو مثل ملوك على أسرة، كما قال في الأولى. هذا إذن تأكيد أو أنهم فئة أخرى عفوا. والدليل أن فئة أخرى قالت يا رسول الله أدعنا واجعلنا منهم، فقال أنت من الأولين، كما قال مرة سبقت بها عكاشة نعم صلى الله عليه وسلم. فركبت البحر في زمن معاوية فصلعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. طيب وحينئذ نأخذ من هذا الحديث فضل الغزو في البحر، فإنه رآهم النبي في فضل عظيم، وأنهم قيل هذه الرؤية محمول على الجنة، وأنهم كأنهم ملوك على أسرة وأنا محمول على الجنة. نعم حديث يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان.
وثقة الثبت ويحيى بن سعيد الأنصاري كذلك.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لا أحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج عن سرية تخرج في سبيل الله، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه، فيخرجون ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل.
طيب هذا الحديث متفق على صحته، خرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح، وفيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله في القرآن. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان اللهم صل عليه يخشى العنت والمشقة على أمته، ولذلك لم يأمرهم بالسواك عند كل صلاة. ولولا وقال يا العباس اسقوا، فلولا أخاف عليكم لولا أن أعيش أشق على أمتي أين. فما نزل حتى الناس لا يظنون أن النزول هذا واجب، فهو صلى الله عليه وسلم حينئذ يترك العبادات وهي يحبها اللهم صل عليه، لكن خشيت أن تفرض على أمته، كما ترك الخروج للتراويح، فإنه صلى الله عليه وسلم انحبس بعد 4 أيام ما خرج، فقال إنما منعني من الخروج عليكم خشيت أن تفرض عليكم، وأخر العشاء إلى نصف الليل، وقال هذا وقتها لولا لا شق على أمتي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لولا أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف. فحينئذ استفهم الأمة أن إيش الجهاد فرض عين لو أنه خرج بكل سرية صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أن يعني جمهور العلماء وقول محقق أن الجهاد فرض عين فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ولذلك الذي ما خرج لكل غزوة صلى الله عليه وسلم مما يدل أنه فرض كفاية ولا يعتبر الجهاد فرض عين. وكان أحيانا بعض الناس يستحمل النبي يقول احملنا فلا يجد ما يحملهم عليه، ثم سبحان الله ينصرفون من حبهم في الجهاد والغزو في سبيل الله وعيونهم تفيض من الدم. وقد خرج البخاري في صحيحه من ابن موسى الأشعري أنهم جاءوا نفر من الأشعريين حينما جاءت نهبة فسألوه أن يحملهم فقال والله لا أحملكم، وكان رمضان يسم إبل له. ثم كفر عن يمينه لما جاءته نهبة ناداهم فحملهم على ذلك وقال إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. وفي هذا تمني جواز القتال في سبيل الله، قد وليس المقاتل في سبيل الله فأقتل بل والشهادة. فكيف هذا يجمع مع قوله لا يتمنى أن يحدثكم قضاء لقاء العهد، مع أنه هنا قال فوجدت أن أقاتل مع قوله في حديث لا يتمنى أن أحدكم إذن لا يلزم من كونه يتمنى الشهادة نعم والقتال أنه يتمنى حضور المعركة يعني حصول المعركة والبروز نعم وهو ينتظر مثلا، هذا لا يلزم نعم لا يلزم، لأن هذا كان في واقع كما في صحيح البخاري كان ينتظرون العدو ودهم اللي يجي ولا يتمنى لقاء العدو، لكن في الوقت العام والجالس في السبيل يقول يا رب أقاتل وأقتل في سبيل الله على معنى عام ما في معنى، لكن تكون في معركة يقول ما تأخر لازم هذه جهاد اليوم في قتال، لا يا أخي لا تتمنى قتال، لا تتمنى اللقاء وصل الله العافية. قال فوجدت نقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحياء فأقتل ثم أحياء فأقتل. انظر كيف ثلاث مرات يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، كل ذلك بفضل الجهاد. والمجاهدين الذي يحيون عند الله لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله قال ما لكم حاجة، فيش قالوا ذكروا حاجتهم أن يرجعوا للدنيا من ما رأوا بفضل الشهادة، يرجعوا للدنيا فيقتلوا في سبيل الله، ما يتمنوا شيء أكثر من هذا مما رأوا بفضل الشهادة. الشهيد يغفر له ما أول دفع من ذنبه، يشفع في 70 من أهله، يزوج 72 حرية، يلبس تاج الوقار. نعم بعد الأذان إن شاء الله نكمل. حديث يحيى أن رسول الله رأى في الجهاد على ذكر الجنة.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنه؟ فقال له الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبره. قال فاذهب إليه فقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي.
نعم، هذا الحديث ذكر محمد بن إسحاق بن السياط ومالك هنا في الموطأ يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله يأتيه من خبر سعد بن الربيع الأنصاري. فهذا الحديث إسناده ضعيف لأنه منسب ولم يذكر الصحابي بعده. نعم، كيف بعده؟
وقال عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل ثمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف وإنه منقطع، ولكن هو صحيح بشواهد. فجاء بصحيح البخاري ومسلم حديث جابر قال رجل النبي يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى ثمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. نعم، ولكن هذا الحديث الذي بين يدينا لم يذكر أنه في أحد، فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن بعدما رغب النبي وذكر الجنة ورجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. هو لم يذكر أحد، لكن هذا أقرب الأحاديث إليه، ويمكن لعله أن يكون على هذا شاهد له. وهذا فيه فضل الجهاد، وأن الرجل ينبغي أن يقصر أمله في الدنيا، وإن الذي يبعث على ركوب الشهوات وترك المسابقة بالخيرات هو استعجال اللذات. ينبغي للمسلم أن يكون عنده قصر أمل ولا يطول الأمل، وحينئذ يكون الذين من قبل طال عليهم الأمل فقصت قلوبهم، يطول الأمل طال عليهم الأمل ويطول الأمل، لا يطول الأمل في الدنيا. انظر هذا لما ذكر له الفضل عرف أنه لو قتل سيكون ذلك أقصى طريق إلى دخول الجنة بل بلوغ منازل عليا في الجنة بالقتل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح الشهداء في حواص الطير خضر تأوي إلى قلبيه معلقة في العرش، أعلى ما يكون النعيم. نعم، أرواحهم في أعلى ما يكون النعيم، لكن الجهاد الشرعي ليس البدعي، لابد من السلطان والقوة. من قاتل في قتال ليس بشرعي فيموت على سوء خاتم، لما يموت في قتال بدعي. القتال لما يكون شرعي وما يكون بدعي. نعم، كما ان الصلاة منها ما هو شرعي وهو صلاة الخمس والاستسقاء، وكذلك صلاة العيدين وصلاة الضحى وصلاة قيام الليل، ومن ان الصلاة وهو بدعي كصلاة الرغائب. نعم، وغير ذلك مما احدثه اهل البدع. كذلك الجهاد انه ما هو شرعي يكون بقوة تحت إمام، والمقصود على خدمة الله وإقامة شرع الله في الأرض، وما هو بدعي المقصود منه الدنيا أو المقصود منه يعني إزالة الحاكم ولو كان مسلما فاجرا، وليس المقصود على خدمة الله، وإنما المقصود أمر آخر من أمور التحزب وأظن أن ذلك من الشريعة. هذا قتال بدعي. لا
بعده. وقال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال الغزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة ويياثر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله. وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياثر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، سببه الانقطاع. هذا الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه، لكنه خرجه أبو داود في سننه من طريق من طرق عن بقية بن الوليد عن ابن سعد عن خالد بن عدان عن أبي بحيرة عن، لكن أيضا هذا إسناد ضعيف لأنه مدلس لدليس تسوية، لكن بمجموع طرقه حسنه العلامة الألباني رحمه الله. في هذا الحث إذا خرج الرجل في الجهاد أن يطيع الأمير وأن يناصر الشريك الرفيق في الجهاد، لأن هذا أدعى للقوة وطاعة الأمير. سبحان الله، لو كل إنسان له رفيق وهم شيخ الجهاد يتقاطع مع رفيقه ويذكرون مشكلة بينهم شراكة في حياة الدنيا قبل أن يذهبوا للجهاد، ولم يعرفوا فضل مياسرة الشريك، فإنها حينئذ يكون دعوة لضعف الجيش، يكون طريق ضعف الجيش. وطاعة الأمير كذلك، وترك الفساد كقتل الأطفال والنساء في الجهاد أو النظر لمحاسن النساء العدو أو غير ذلك، فهذا حينئذ يؤدي إلى الهزيمة. فالجيش ينبغي أن يتسلح بذكر الله والطاعة، طاعة الله ثم طاعة ولي الأمر الغزو، يطيع ولي الأمر ويتسلح بترك المعاصي. تذكرون في أحد لما حصلت معصية كيف هزم الجيش؟ ينبغي للجيش هم يمشون بالطريق أم خطر، لا يسمع من جندي يغتاب أحد في المدينة تركوه، أو أنه يحصل نميمة، أو أنه يذكر فسادا فعله من قديم ويتمناه والشحاء. عليهم أن يلزموا ذكر الله وذكر الجنة وصف الجنة والعزيمة على أن يقتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ويجددوا هذا العهد، وهم يمشون بالطريق للجهاد إذا أقاموا أمام الحصول ينتظرون ثغرة ليدخلوا، لا يفعلون في هذه الفترة أي معصية أنها تهتك وتضعف الجيش المعاصي. نعم، فعليهم أن يسلحوا بالطاعة والتقوى قبل أن يصلوا وينفقوا ويجتنبوا الفساد، وحينئذ يكون ذلك الجهاد هو الغزو المطلوب شرعا. وإلا إذا كان لا يجتنب الفساد ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يسر فيه شريك، نعم، فذلك الغزو لا ينجح صاحبه كفافا. نعم، بعده.
وقال: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو.
نعم.
قال: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
نعم، ثقة الكفتين.
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
لا، هذا حديث إسناده ضعيف، إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه، وفيه الحث على استصحاب الخيول في الجهاد، لأن فيها بركة لا توجد غيرها من في الحرب. فقال: في نواصيها الخير، لأن الغنيمة والأجر، الغنيمة والأجر. قد ذكرت رواية في ذلك وما في صحتها، لكن هذا لأنها مباركة حتى مع الآلات الحديثة، حتى مع الآلات الحديثة المعاصرة. قال: إلى يوم القيامة. فإذا بركتها ليس خاصة بزمن النبي أو زمن لا يوجد فيه آلات الحرب. نعم، آخر الزمان سيكون القتال غير آلات الحرب المعاصرة، لكن فيها بركة جبرية. فقال: في نواصيها الخير، فيه استحداث على استصحاب الخير، وأنها سبب من أسباب الهزيمة للكفار والنصر بإذن الله، لا على معنى الشرك، ولكن لو وضع الله فيها من بركة في العدو والقتال والسرعة وغير ذلك مما يحتاج له المجاهد. مالك عن نافع. نعم.
وقال: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أملها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها.
نعم، هذا حديث إسناده صحيح، وفيه تعويد الخيل بمسابقتها لتقوى في الجهاد تعويضها، ويؤخذ من هذا الإضمار للخير ويمنع بعض العلف لكي تقوى، أن على المسلمين أن يجتهدوا في البراعة في صناعة آلات القتال والتي تقاوم الكفار أو تؤدي إلى القدرة على الفوز والقدرة على أن يكونوا قادرين على فتح بلادهم. نعم، لأن النبي إنما يجري الخيل إنما يريد القدرة القوة فيها كي تبقى في الجهاد أو أثناء المعركة قوية، فكان يجعل لها ميقات في السباق من الحفية، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق من خيرة تضمر من الثنية لمسجد بني زريق. نعم، والسباق تحرم ثمار المسابقة من ألف الجائز، قال لا سبق إلا في اثنتين إلا في ثلاث، في خف أو نصف أو حاف. لكن إذا كان هناك رجل كولي أمر يعني بين متسابقين الجائزة من غيرهما، فهذا باتفاق العلماء جائز. نعم، إذا كان منفصل عن المثمرين نقل البازي أنه مطبق أنه لا بأس به، أما إذا كان من أحدهما يقول أنا إذا فزت فهي يعني لك، وإذا فزت أنا فهي لي. نعم، فهذا لا يصلح، وقد نهي عن الرهان، هذا مما لا يجوز أن يفعل. ولكن لا يكون السباق بجائزة، نعم، إلا في هذه الثلاث، في خف أو نصل أو حافة، وما سوى ذلك قال صاحب التحفة هو قمار، لا يصلح أن يسابق في غير هذه الثلاث كالسباق السباحة والأشياء هذه مما لا ينبغي أن يسابق عليه، لأنه ليس داخل الثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة السباق في القرآن، فابن القيم أدخل السباق في العلم، المسابقة في العلم في الجواز، وأخذه من حديث الترمذي لما بكر الراهب في مسألة قتال الروم مع الفارس، لكن السلف لم يثبت عنه فيما أعلم أنهم أحدثوا مسابقة من أجل القرآن تحفيظا، فهذا هو المذهب الأحوط، أننا نبقى مع السلف، لأن لا نذكر الآن أنهم صنعوا مسابقة كما كانوا يصنعون ذلك في الخيل، لأن النبي أجاز الخيل والهجن وكذلك الرمي بالأسهم، لكن لم يذكر أنه أجاز غيرها، فقال صاحب التحفة أي شيء غير هذه الثلاث فيجرى على أنه من القمار. مالك على ابن شهاب اقرأ اللي بعدنا.
وقال عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيدا من المسيب يقول ليس بهذا الشيء بك إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء.
معنى هذا بالخير، هذا ما في بأس، نقل بازي اتفاق. نعم، إذا كان محلل إن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. طيب، نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مما أوصى به شيخ العلامة بن باز رحمه الله قبل وفاته في الحياة أنه لا يسامح أحد عند الله يوم القيامة، بل ويكون خصما له إذا احتفظ بصورة من صورة، وذلك أن أول شرك ظهر في الأرض كان بسبب الصور. فخشي الشيخ بعد وفاته أن تخلى صورته في الجرار وفي خلفيات الجوال وفي غير ذلك حتى يعبد من السماء بدون الله. فوصى الناس أن يمزقوا صورته ولا يبقوا له صورة رحمه الله وهو إمام على العصر العيد، وذلك لما رضى البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر له الصواع ويهود ويعود ونسرى وقال أسياد الجاد كانوا الصالحين من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إليه أن اتخذوا لهم أنصارا سموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعلم. فلم تبعهم وتنسخ العلم عبد الشيطان وسوس بخلوق الصالحين ليأتون له الصور إذا رأوا ما يشهدون عن الناس. فلما تنسخ العلم وذهب العلماء وبقي الجهل أو ترسخ الجهل وتنسخ العلم أمر الشيطان تعالى أن يعبدوا هذه الصور من دون مبدا الارض والسماء. قال عذاب الحكيمين رحمه الله وكان يؤتي بجواز الصوره للذكريات ويقول هذه مثل بلاد حسد، ثم رجع بتوكله عن هذه الفتوى وكتب تبرما لذلك. قال نصحني بعض الاشخاص ارسل الفتوى الاخيره الناجحه والحمد لله. قال ما سافرنا صحني بعض الامراء فرجعت اليوم عن الصور، فلا يجوز لأحد أن يحدث الصورة لأخيه أو لنفسه للذكرى أو يعني رأى خلفيه الوصف أو شيء من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الله مستوري وقد عرف أنه عند التأخير لا فرق بين أن يصور الرجل بيده أو يجعل عليه الصور. قال الترمذي رحمه الله لو أتبع إلى المدن الذي يصنع الآن يمكن أن تصنع نفسه الخطأ، ما هي النتيجة؟ أن هذا خطأ لا يمكن الشارع. كذلك قلت سبحان الله من الناس يسألون ألا تصور في ألوان في أرضها تحديث، فلا تكون النتيجة أنها صورة. أما بما تأخذ من هذا الفيلم أن انعكاسها أما يثبت وحادث وضع فيها السنة على تصوير ذلك الذي درجات على يده وقال لا يشد عنه في المسائل. ثم جاءت لنا تعريف ان هذا بصير من هذا السؤال ولم يكن ما يشد القرار من عنه على مدى انعكاس اما يدل به قطع لا يشد تحتنا حتى هم يجلسون هذا تسليم من مدى هذه السؤال. وقد علم ان انصار بن ياسر رضي الله تعالى عنه انه قال ان هذا الفضل عاجز ان يصف نبيكم في الدنيا والاخره وهي يعني عارف الله اختلاف من قولها يعني بالحق تاخذوه منهم او منها. فلو قال له جيز لان فلان قال يحبس انه يطلع في يوم القيامه الى ارض الحق ان لا يقل الزكاه الا كان ارض الحق. فالله تعالى كتب احجاره ورهبانه خطابا من دون الله. قال حديث الحج اخذت على النبي وانا في الصيف كما في سنه داوود الترمذي فقال جاء على الولد ثم ذهب الله تعالى دخلوا حجاره وعقبال الخطاب من قال يا رسول الله لا تنافذ قال لن يكون يحل لكم من حرم الله اخترعت ما رفع الحديث وتفعلوا بيد واحد نعم وتحرمون ما حل الله ويحرمون لكم ما حل الله تطيعون وتلك عباده. فيا عباد الله من تبين له الحق والطلب يمكن الا يشغلون يقول العامل ان يترك لهم الحق لدعوة المسألة هذه. قال الشاطبي لو قلنا العامة نستمع لنا ان لا تساوى تحكم منه المشي. قال لجعلنا امر الحكم في شريعة لا نتشرك لكن الحكم يرجع اليه. قال الله تعالى مسؤول ليس بالتشرك يقال السلف على خذ مشي وإنما قال الله لا مسألة التأويل. قال الشافعي وأسباب كل ما من قول رسول الله أن من لم يتبع السنة فليس له أن يدع عن قول أحد كائن فما يسأل عن الحق الذي عرفه ولو كنت في ظاهرة. وأن ناش الدين قلنا أخذ كتابا من صاحب أتاكية وخلاص جسد العالم يكون فيه فيه فقط وهم أنه إلا قوله وأن كان قولة متفلد الخبر فالله سعاده يوم القيامة على ذلك كتبنا الكلية فنسأله أن يهدينا الحق والعمل به والصبر والله أعلم وصلى الله على نبينا.
مسأل الأقل، رجل سافر من المطار قبل الزوال الساعة 12، هل يصلي في الطائرة؟ ماذا يا أخي أنك سافر بعد قبل الزوال؟ في السنة أن تجمع جمعة أخي، تنتظر إلى أن يصير ظل شيء كل شيء ظل كل شيء مثله ويدخل وقت صلاة العصر فتصلي الظهر وإيش والعصر. هذه السنة. الذي كان يرتحل كان النبي إذا ارتحل إيه؟ قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر. كان إذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر الظهر إلى العصر. لكن هنا مسألة حادثة الآن، النبي كان وهو مرتحل وش يركب الإبل ويمشي على القدم؟ أنا كنك قاعد بالطيارة، كنك قاعد في مجلس الخطوط السعودية، فأعرف لك مصلى من الخلف، نعم، وكأنك في صالون حقيقة، كأنك في بيت تقعد كارة تذهب المسجد كارة، يعني كأن بيت متحرك. فقد يكون يعني الاجتهاد ما دام انه يمكن تذهب وتصلي في المسجد، نعم، في مكة الطيارة في الخلف خاصة في هذا الطويل، انك اذا دخل وقت يعني إذا دخل وقت الصلاة وأنت يعني قاعد على الكرسي مستريح وأمامك المسجد وكأنه بيت طائر، نعم، أن تصلي الظهر والعصر تقديما. النبي كان إذا كان قاعد في مكان حل وقت الصلاة صلى، لكن الطائرة تشبه إيش؟ اليابس التي كان النبي يصلي عليها ويقف عند السفر يستريح منها، نعم. فما أظن لو أنه مدام أنه مستقر تأذن الظهر وهو مستقر في الطائرة كالواحد قام في المسجد وصلى الظهر والعصر، لأنه ما كان مستقر يشبه ما كان يعني في هذا يعني لا 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 لا. لأن الرحلة مظلة إيش؟ الرحلة مظلة المشقة والمشي والركوب، وهذا لا يمكن يصلي بهذا الوضع. لكن لو فرضا المضيفين والمضيفات والخدم بالطائرة قال لا لا تكون من مكانك، نعم، وتكون راكب حكم البعير ما تقدر تصلي في مسجد ولا، فحينئذ انتظر إلى أن يدخل وقت العصر ثم تصلي في المطار المدينة التي قادم لها 3 ساعات مثلا، وقت العصر إذا نزلت صلي، نعم، أو إذا دخل وقت العصر صلي واجمع في إذا خشيت خروج الوقت العصر من المغرب كانت رحلة طويلة في الطائرة. طيب، لكن أنا بالمناسبة أنبه حكم الصلاة في الطائرة إخواني الآن في الرحلات الخارجية كما جربت أنا بنفسي يمنعونك الأوروبيين في طائراتهم من الجهاز اللي يسمون هذه ما يخلونك تصلي، يقول ممنوع تكون، وش تسوي؟ ممنوع، لا تستقبل القبلة، ها؟ أبد، يمنعوك. أنا كنت أباغتهم يعني أنتظر أن يذهبون وتوجه وصلي ركعتين في الفجر وامشي، لكن ما يتيسر لكل أحد. إذا ما تيسر لك ومنعت من كل وجه فصلي بكرسيك ولو إلى غير قبلة، أنه لا يخرج الوقت، خروج الوقت نعمك ساعة في المغرب تنظر في عبد في الأفق، فربما تستطيع بالسحيان 16 ساعة نعم وما دخل وقت الفجر فقط، كنت تمشي بعكس العالم. العبرة بالشمس، ما تكون للطيار كل شوي ها وتعاير ساعة في الفجر كل شوي هذا البلد وين، هذا لا تنظر منه. إذا تبين خيط الأرض الأسود دخل الفجر، إذا غربت الشمس ربما تقعد بعكس، إذا كنت مسافر يمكن إلى كندا لعلك، المهم تقعد تشوف الشمس معلقة، لكن مسافر بعكس بسرعة ما تنتهي الشمس، فتقعد ولو تسع ساعات ما تصلي المغرب، تصب عشر ما تصب، أنا أنت غرب تصلي المغرب، كانت الصيام تمشي بعكس الشمس، نعم تمشي بعكس الشمس. المهم العبرة، وهذا حكم الوضع في أصول الفقه، ما جالس الشريعة سبب للحكم غروب الشمس وطلوع أو بروز الخيط الأبيض، مثلا تجده في شباك الطائرة في هذا. كيف الجمع بين عبد لو أقسم على الله على مرة حديث لا تخبر لفلان من الذي يتألى، هذا يختلف، هذا الذي قال والله لا يخبر الله لك، نعم هذا تحكم في أفعال الله وأحكامه، والله لا الله حكيم علي يعلم ما يغفر ولا يغفر، فتجيش الله تجيش أحكامه لرأيك فيستحق من فعل ذلك النقص، قاصر من حكمة والله لا يغفر لك، فمن الذي يتألى عليه ويجيش أحكامي وأفعالي وحكمي لحكمه ورأيه، لا يعني غفرت لفلان وأحبط عمله. لكن ذاك جاء في مثل الرضيع قال والله ما تذكر سنه، نعم في أمر لا تعلق له بمثل هذا، قال والله لا تفسر سن الربيع، تعلق بحكم من؟ بحكم البشر، انكم لا تنفذوا الحكم لا يرجع الى الله، لا يرجع الى الله لانه يقول والله لا يغفر، ما غفر بيد الله، لكن إقامة الحكم اذا ما تكسرون ما تلكمون انتم ما تقيمون عليها الكسر، نعم فالله والله ما تفسر ولا يريد بذلك الرجوع الاعتراض على حكم الله أو حكمه سبحانه وتعالى. ما هي أذكار الصباح والمساء بمختصر؟ عدة أذكار، لكن أجمع ما ذكر في هذا للحفظ، فإن الأذكار تنقسم في اليوم والليلة إلى أذكار ذكر ثوابي وذكر حفظي، وبعضهم يجمع بين الثوابي والحفظي، ذكر ثوابي وحفظي في نفس الوقت، وأجمع ما سمعته في هذا في الصباح والمساء، أن تقول كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كتبت له 100 حسنة، هذا انظر ثواب محيط عن 100 سيئة، كانت له عبق 10 رقاق كانت له هذا حفظ حرزا للشيطان حتى يوس ثواب لم يأتي أحد مثل لما جاء القيام لرجل قال مثل أوسى حفظ بسم الله الذي يضر 3 مرات إذا أصبح وإذا أنسى لا يضره شيء سرطان سم حادث سيارة إلى آخر، إذا قال مستيقظ لا يضره شيء. أبان قال لنا تقول أنت علمنا هذا وصابك الفاجج، قال ذاك اليوم بالذات نسيت هذا الذكر ليمضي خبر الله وصيب على الله نسيت ذلك، ولا بالأصل إذا كان ذاكر بإذن الله بيسي. قال شيخنا الشيخ صاحب فوزان لما سألته كيف الإنسان يحسن سيارته، بعض العوام إذا بيحسن سيارته أظن أنه يقرأ عليها الكرسي وينفت عليها يدركسون ويقرأ على الباب وعلى المكينة، هذا مو بتحسين. قال إذا ذكرت أذكار الصباح والمساء أنت حفظ أنت ومالك سيارتك أموالك في البنك عماراتك عقاراتك بساتينك تبعك، فيدخل في ذلك نفسك ومالك وعقاراتك وبيتك كلها من تحسين، ما يحتاج سياراتك، ما يحتاج تمسك عليها الكرسي او القواقم، لان هذا يحتاج الى دبوس. نعم. ما ردكم فيما يتأول لو يقول ان الرؤية الحق للانبياء فقط، ان الرؤية للانبياء فقط؟ لا، الرؤية الحق تكون للنبي وغير النبي، النبي يوحى اليه من طريق الرؤية ممكن مثل الرسول. فكان لا يرى، تقول عائشة فكان لا يرى الرؤية تأتي من الفلق الصبح كما في صحيح البخاري، ولكن في حق غيره مبشرات كما جاء في صحيح البخاري انقطعت النبوة وبقيت الرؤى الصالحة مبشرات، يعني يراها المؤمن أو ترى له، كم يرى أن أخاه في الجنة أو يرى أن أباه الذي توفي لا يدس يعني في تابير ولا النار، لا يلبس البيض الساعد لو يلبس ثوب أبيض، هذا مبشرات. طيب، هل النبي كان لا يركز الحرب عمل مباشرة؟ ما ذكر، لكن قال سفيان ليكن معتمدك على الأثر، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر. وقد اتفق الفقهاء أن الرجب، وقد نقل أكثر من شخص يمكن اتفاقه، نعم، أن السترة ما تجعل صمدا هكذا، بل على جهة حاجبك الأيسر أو لا تصمد لها صمد. متفقون الفقهاء على هذا، نعم، متفقون على هذا. في الصلوات السرية إذا انتهى المأمومون من قراءة الفاتحة فهل لهم يقرأ السورة بعدها؟ ما أظن أن يكفي. نعم يقرأ في الركعة الأولى والثانية، الركعة الأولى والثانية في الظهر، الثالثة والرابعة نعم، الحديث يدل على ذلك. نعم، الحديث يدل على ذلك استنباطا، يدل أن يقرأ في الثالثة والرابعة في الظهر. هنا قال عندما تعلقنا الرجال سألت هل ذكرتم أسماء الرجال مرتين بثنين ثم لا إن شاء الله. يقول يعني خفف علينا أثناء قراءة السند أسبب واذكر اسم الرجل أكثر مرة حتى نراد نكتب معك في الكتاب. جزاكم الله خير، علم الرجال نعم علم عظيم، وهو علم الحديث لا يستطيعه إلا فهول الرجال. في مسألة المسح على الجورب، ما حكم المسح عليها ثم نزع قبل الصلاة؟ الحنابلة يقولون تبطل، وأظن شيخ الناس كان يرى أنه إذا مسح على الخف ثم خلعه فاطر الطهر، لأنه محل الرخصة قد يعني الذي ستر قد طهر، كان واجب يجب الغسل. لكن جاء أذهب، والقول الثاني هو الأصح، وهو الذي كان يرجحه تلميذه العلامة العديد، وهذا هو الأصح، لأن ثبت عند الطحاب في عن علي بإسناد صحيح كما قال العلامة الألباني أنه مسح على نعليه ثم خلعهما وصلى. ويمثل لها بعض العلماء، يقول لو مسحت على رأسك ثم حلقت رأسك تبطل الطهارة؟ نعم، من كان يعني يختلف هنا، لكن للتمثيل أكلت اليوم قطعت من الكيك فوقفت في حلقي ولا نزلت ولا خرجت لمدة ربع ساعة، وظننت أني ميت انقطاع النفس، فأصبحت أصيح وأضرب في الباب لأوقظ زوجتي امرأة النائبة، فجاءت وعند ذلك خرج القطعة بالفم، تنفست الحمد لله، الحمد لله أدري سلمت. نعم، الآن أحياك الله، تعيش تستقبل حياة بعدها كأنك ميت الآن حي، تعيش تصنع قيام الليل، صيام النهار، طلب العلم للجد، اي انتبه، ولا تلغ بلسانك ما لا يعنيك، نفس سلامتك ما لا يعنيك، لا تكتم من كلامك، كثرة الكلام في الجسد قسوة القلب. يقول الشيخ الحجال الشيخ صالح القاضي يقول كان أهلنا يخافون علينا أن نتكلم كثير بغير العلم حتى لا ننسى ما تعلمنا من الشيوخ في الحلقات. يشوفون نتكلم مع بعض الأخوان والبعض هذه بالسيارة هذه قل الكلام حتى يبقى العلم لا ينسخ إلا في رأسك. قل الكلام كثرت من الكلام نخاف عليه تسمع منه معلومات السيارات والبواجي حقتها وهذه كذا تدخل تنحشي مع الرجال تنحشي تضعف. خلها خذ ما تحتاج له من الكلام بس عشان تحفظ ما فيه في الحلقة ما تلاحظ نفسك وكنت ربما في قرية ودرست مثل ما وشيد يعني بهذه المناسبة في إخواننا في الصومال وانقطاع بارك الله فيهم للعلم وبعد عن الدنيا. فإذا كنت في قرى مثل تلك مثلا في حلقة ترجع للمنزل لا في ملهيات ومشغلات الدنيا أسواق كثيرة ومعلومات تكنولوجية تحشو بها ذنك كل بجوازها ميزته كذا ثم إذا رمعته كذا تفشي معلومات وذلك ترى يختلف عنه. فلما تكون في قرية ما تسمع تفشى مثل هذا لا أحد تفضل كيف في الأسبوع القادم تبقى على الرجل حفظت الضعيف باقي تلك المدينة تسمع من هذا معلومات في الجوال وهذا معلومات في السيارة في المجلس الواحد تأتي بعد أسبوع وإذا في شيء تفخر المجلس إلا لا شك تبقى بقايا مهمة. فكان الشيخ صالح الحيدان يقول أهالينا كانوا أهل فضل يحبون العلم أبائنا وأمهاتنا يقول لا يا أولادي لا تكلموا كثير حافظوا على ما سمعتم في الحلقة عند الأستاذ من شرح الحديث من يعني علم الحديث إلى مجزاه من المعلومات بكثرة الكلام. على كل حال الدنيا لا شك أنها زائلة وأن الله إياه لكن هو يسأل هل وقع في شرك الاستغاثة من نصحي يا زوجي يا زوجة يا فلانة قومي لا يا أخي لم تقع في شرك إيش الاستغاثة أو شرك الدعاء. يعني شرك الاستغاثة أن تدعو غائب تقرنه مع طلب وهذه الزوجة ورمى تستطيع أن تسمع نعم تستطيع أن تسمع. أما على فرض أنك أنت هنا وزوجتك تعتقد أنها صالحة منية من أولياء الله وأنت في بادية الشام وهي بادية صنعاء وصرت تقول أنت هذا يا فلانة تعتقد أن الله جعل لها سمع وقدرة أو أنها مستقلة بالقدرة والسمع هذا شرك نعم. ولا أحمد الآن من يحسن الظن في زوجه مهما كانت صالحة ويعترف لها بالفضل فأحسن الظن في مثل هذا كذا. نعم قال ما حكم شراء القطط؟ روى مسلم في صحيحه نهى النبي عن بيع أو عن نعم عن بيع الكلب والسنور سنور وقط وكل ما لا فائدة فيه من الخنائس من القروض نعم كل ما لا فائدة فيه من الحياة من العقار نعم كل ما لا فائدة فيه سينهى عن ايش عن بيعه. طيب نسمع من أستاذ أبو يوسف باقي كثير على
باقي أصلا وراءه كثير ولا طيب